وكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في أحداث صلح الحديبية، ونسوق اليوم رواية للإمام البخاري رحمه الله في أواخر أحداث صلح الحديبية. هذه الرواية أخرجها كما ذكرت الإمام البخاري رحمه الله عن المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لما كتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترطه سهيل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قبل ما أستمر بالرواية إخوة الإسلام، أربطها سريعا بالأحداث السابقة. تكلمنا طويلا عن أحداث صلح الحديبية، كيف خرج النبي للعمرة عليه الصلاة والسلام ومنعته قريش، وصار صلح بينه وبين زعماء قريش على أن يعود هذه العام هذه السنة من مكة ولا يعتمر، ويرجع في العام المقبل للعمرة. هذا أحد شروط الصلح. طبعا كان من شروط الصلح أن توضع الحرب، يعني أن تقف الحرب بين قريش وبين المسلمين 10 سنوات هدنة يتم فيها التعارف وحتى المزاور، يتم التزاور من المسلمين للمشركين والعكس، ويتم فيها التعارف ولا يعتدي أحد على أحد. هذه كان أهم شرط بالنسبة للمسلمين، هذا الشرط، وتوقف الحرب. وأي قبيلة عربية حبت تدخل في الإسلام، قريش لا تحاربها ولا تضطهدها ولا تقطع التجارة معها. هذه كانت أهم الشروط. وكان أيضا من الشروط القاسية على المسلمين أنه أي واحد من المسلمين في مكة يسلم في مكة بده يخرج إلى المدينة مهاجرا، على النبي عليه الصلاة والسلام أن يرده إلى أهل مكة، على النبي أن يرده. إذا القبائل العربية ممكن يسلمون ويأتون المدينة، ما في حرج. أما قريش لا، إذا واحد من قريش أسلم وجاء إلى المدينة، على النبي أن يرده إليهم. فهذا الشرط كان صعبا على المسلمين، مثل الشرط الأول اللي أن ترجع هذه السنة ما تعمل عمرة. هذان الشرطان كانا شاقين على المسلمين. فهذه الرواية عند الإمام البخاري تتكلم عن هذه الجزئية، لأن سيترتب عليها حدث مهم. يقول الصحابة رضي الله عنهم: لما سهيل بن عمرو موفد المشركين رسول المشركين كتب الكتاب مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان الشرط اللي كتبه على المسلمين، أي أحد جنود صلح الحديبية، أنه لا يأتيك منا أحد، أي من قريش لا يأتي أحد إلى المدينة مهاجرا مسلما إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، إذا طلبنا بيده تفجألنا إياه. فكره المؤمنون ذلك. المؤمنون لما سمعوا هذا الشرط، الصحابة اغتاظوا منه وامتعضوا منه، ساءهم هذا الشرط، رأوا فيه يعني غضاضة عليهم وضيما عليهم، أنه كيف تقبل يا رسول الله عليه وسلم بهذا الشرط القاسي، أنه ترد المسلمين إلى المشركين يفتنونهم عن دينهم. لكن يقول: وأبى سهيل إلا ذلك. لكن سهيل بن عمرو أصر على هذا الشرط، لأن فيه اعتبار لقريش، رد اعتبار لها وإظهار لقوة معنوياتها. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكاتب النبي عليه الصلاة والسلام، كاتبه على ذلك، وافق النبي على هذا الشرط عليه الصلاة والسلام. وهذا كله تكلمنا عنه سابقا، تكلمنا كيف أثناء الشرط، أثناء العقد، أثناء كتابته، جاء ابن سهيل بن عمرو مسلما يلوذ بالمسلمين ويلجأ إلى المسلمين ويستغيث بهم ويقول: أنا مسلم، لا تردوني إلى المشركين. فرده النبي عليه الصلاة والسلام مع أبيه إلى مكة. وكيف لما رجع المسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، جاء أيضا أبو بصير مهاجرا من مكة إلى المدينة، فأمر النبي برده عليه الصلاة والسلام. لكن أبو بصير كما ذكرنا في الخطبة السابقة تمكن من الفرار، ففر وهرب إلى ساحل البحر، وذكرنا لكم ماذا فعل هناك من تصيد قريش والتعدي أو والانتقام منهم في قوافلهم التجارية. لأن نرجع إلى روايتنا ماذا جرى بعد ذلك. يقول فكاتبه النبي على ذلك عليه الصلاة والسلام أي وافق على هذا الشرط. فرد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل إلى أبي سهيل بن عمر، كان أول من تم تنفيذ الاتفاق عليه ابن سهيل بن عمر أبو جندل، رده مع أبيه. يقول الصحابي قالوا ولم يأته أحد من الرجال في تلك المدة إلا رده إليهم وإن كان مسلما. ما في إنسان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة فتح صلح الحديبية إلا رده إلى المشركين التزاما بالاتفاق. لكن هنا حدثت قصة خطيرة. ماذا جرى؟ يقول الصحابة وجاءه المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط قد خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتقة. ما معنى هالكلمة؟ يقول النبي في المدينة عليه السلام وانتهى من صلح الحديبية وصار يرد الرجال اللي أسلموا وجاءوا من مكة يردهم، لكن فوجئوا بامرأة من أشراف قريش شريفات قريش، امرأة قرشية. ما بس امرأة قرشية، أبوها كان من كبار رجالات قريش عقبة ابن أبي معيط، امرأة شريفة جاءت لوحدها من مكة إلى المدينة مسلمة مهاجرة إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، جاءت مسلمة وتلتها النساء بعد ذلك، بس هي كانت أول امرأة. يقول وجاءه المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم، اسمها أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط قد خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أي وقت الهدنة وهي عاتق. ما معنى عاتق؟ يعني إنساها عذراء بكر في بيت أبيها، منا متزوجة لازالت شابة في بيت أبيها وأمها، ما كانت في بيت زوجها وخرجت من مكة إلى المدينة. ماذا جرى بعد ذلك؟ فخرج أو فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم. جاء جماعتها أهلها إلى المدينة عم يطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام يسلمهم أختهم بنتهم. هذه رواية البخاري، أقف عندها هنا لأستعين برواية رواها ابن سعد في طبقاته فيها تفصيل أكثر عن هذه القضية. ابن سعد رحمه الله يقول خرجت أم كلثوم من مكة وحدها حتى قدمت المدينة في الهدنة، هدنة الحديبية. يقول الإسلام امرأة تخرج من مكة إلى المدينة وهي فتاة لسه صغيرة في السن عمرها بالعشرينات، خرجت من مكة لوحدها إلى المدينة. ما قصتها؟ أم كلثوم كان أبوها من أكبر المجرمين، أبوها كان من أكبر المجرمين المحاربين لله ورسوله، ومع هذا أسلمت هي في مكة قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أسلمت واقتنعت بالإسلام، ولكن لم تتمكن من الهجرة، كان أهلها بيشدوا عليها ممنوع تطلع. ولكن لما صارت الهدنة كان أبوها قد قتل في بدر، لقيت فرصة مناسبة فهربت إلى المدينة. امرأة مشت حوالي شهر تقريبا من مكة إلى المدينة حتى وصلت إلى المدينة، فقدمت المدينة وخرج في إثرها أخواها الوليد وعمارة ابن عقبة. ما لحقت توصل إلى المدينة أول يوم، ثاني يوم بيجي أخوها الوليد وأخوها الثاني الوليد والرجل الثاني اسمه عمارة، أخوها الثاني اسمه عمارة، بدهم يردوها إلى المدينة، يردوها إلى مكة. يقول ابن سعد فقدما المدينة من الغد يوم قدمت، اليوم اللي وصلت فيه تاني يوم وصلوا، الناس ما تنفست ما استراحت بعد سفر طويل عريض، ما استراحت، تاني يوم اجا أخوها الوليد وأخوها عمارة بدون رجعوها إلى مكة. فلما وصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا له؟ كما في رواية ابن سعد قالوا يا محمد عليه الصلاة والسلام في لنا بشرطنا وما عاهدتنا عليه، هذا الاتفاق بيننا وبينك أوفي لنا بالعهد، أوفي لنا بالشرط. شو الشرط؟ لا يأتيك منا أحد إلا رددته إلينا وإن كان مسلما. فإذا أخذنا صحيح مسلمين بس هذا الاتفاق بيننا وبينك رجعنا إياه وتعطينا إياه. ف فماذا قالت أم كلثوم في حضرة أخويها وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يا رسول الله أنا امرأة. قالت: يا رسول الله أنا امرأة، وحال النساء إلى الضعف ما قد علمت، فتردني إلى الكفار فيفتنونني عن ديني ولا صبر لي. وقلت له: يا رسول الله أنا ماني رجل حتى تردني، مثل ما ردت أبا بصير وردت أبا جندب، ماني رجل، أنا امرأة والمرأة ضعيفة، بعدين هؤلاء سيستغلون ضعفي حتى يردوني إلى الكفر، ولا صبر لي على العذاب، ما فينا أصبر على تعذيبهم ليه؟ فماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ أبو بصير رده، أبو جندل رده، هذه امرأة. فأثناء هذا الحوار يا أخوة الإسلام والجدال بينه وبين أخويها، أنزل الله تعالى الحكم الفصل، أنزل آيات في المسألة يحكم فيها تعالى. نسمع الآيات قبل نبينها بعون الله. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. الآية لسه فيها طول الآية، بس أكتفي بهالقدر الشاهد الحديث. ماذا أنزل الله تعالى من حكم؟ الله تعالى يخاطب المؤمنين ويخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، بيقول: إذا إجت النساء المؤمنات مهاجرات من مكة إلى المدينة فما ترجعوهم إلى المدينة إلى مكة، ما ترجعهم يا رسولنا. ولكن متى ذلك؟ بعد ما تختبرها. أول شيء تختبر المرأة، فإن نجحت في الاختبار فلا تردها إلى مكة. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، أي اختبروهن في امتحان اختبار. فإن علمتموهن مؤمنات، إذا نجحنا في الاختبار فلا ترجعوهن إلى الكفار، بدلوا بالمدينة ما بيرجعوا لمكة، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وأتوهم ما أنفقوا، ممنوع ترجعوهم إذا نجحوا في الاختبار. طيب ما هو الامتحان اللي الله تعالى أمر رسول عليه الصلاة والسلام يختبر به النساء المهاجرات؟ لما نزلت الآية اختبرها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان الاختبار؟ ابن جرير يروي عن ابن عباس لما سئل عن الامتحان اللي كان يمتحنها به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان يسألها يقول لها: قولي بالله ما خرجت من مكة إلى المدينة من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا بالله ورسوله. بدها تحلف الأيمان أن ما خرجت من مكة إلى المدينة بسبب واحدة متزوجة كرهاني زوجة بتقول لك فرصة منروح على المدينة ونخلص منه، ولا بسبب رغبة بالتجارة، ولا بسبب كرهان البيئة في مكة، ما بقى بدها إياه، بدها تغير جو، بتروح على المدينة تعمل حالة مسلمة مهاجرة وما أحد يستطيع أن يردها إلى مكة. فتقسم هذه الأيمان أن ما خرجت بهذه النية، إنما نيتها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أقسمت هذه مؤمنة ولنا ظاهر الإيمان. فأم كلثوم دغري أقسمت بالله، أصلا ما عندها زوج، ما عندها زوج، وأقسمت بالله، قالت: بالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم عنده وقال لإخوتنا صريفايا: ما لكم شيء عندنا، ما لكم شيء عندنا. تبهون في سؤال أو عدة أسئلة. السؤال الأول أنه هل القرآن الكريم لما نزل نقد الاتفاق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين؟ العلماء احتروا في هذه المسألة. من العلماء من قال بأن الاتفاق كان على الرجال، ما كان في حديث عن النساء، حتى في رواية عند الأئمة قال: ألا يأتيك منا رجل إلا رددته إلينا، ما في امرأة. لذلك ابن أبي حاتم روى رواية أنه لما جاء هؤلاء يسألون ابنتهم يطلبون أختهم، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: كان الشرط في الرجال ولم يكن في النساء، ما اتفقنا عن النساء. فالآية جاءت بينت أنه ما في ما ترجع المرأة. ومن العلماء من قال لا، كانت الآية تشمل الرجال والنساء، لكن الله نسخ الحكم في النساء وأبقاه في الرجال. فسواء كان هذا نسخا أم كان بيانا لأمر كان مجملا، سواء كان هذا ولا هذا، نزل حكم الله سبحانه وتعالى أنه ممنوع المرأة ترجع أو تعاد إلى مكة أبدا. لكن الآية الكريمة من إنصاف الإسلام يا إخوة ومن عدل الله عز وجل، يقول الله تعالى وآتوهم ما أنفقوا، أي إذا المرأة كانت متزوجة، امرأة متزوجة واحد مشرك في مكة وهي مسلمة هاجرت إلى المدينة، الله تعالى بيقول ما بقى تحل له، لا تحل له. هذه الآية حرمت، هذه أول آية تحرم زواج المسلمة من الكافر، من الكافر ممنوع المشرك يتزوج مسلمة. فالله من عدله قال إذا كانت متزوجة وهي جاءت مهاجرة بدينها إلى المدينة، فأيها المسلمون رجعوا له المهر، الزوجة ولو كان مشركا رجعوا له مهر اللي دفعوا على المهر، شو دفع مهر مقدموا كذا بترجعوا له إياه، حتى يفهم أنه نحن منا عم نسرقه، منا عم نسرق. إذا كان قضية أنه أنت دفعت لي مصاري، ها مصريتك أخي خذون، بس نحن لا نفرط بدين أختنا المسلمة. تبون في سؤال، تب لماذا القرآن والدين أزم برجوع الرجل دون المرأة؟ العلماء قالوا لأن الرجل يصبر، عنده قدرة على التحمل، أما المرأة ما عندها قدرة، كما ذكرت أم كلثوم قالت أنا امرأة وحال النساء إلى الضعف ما قد علمت، فالمرأة ما تستطيع تتحمل التعذيب. لذلك الله تعالى من رحمته بالنساء خلى المرأة بدون هذا الحكم، أنه ما أنا مضطرة ترجع، تبقى في المدينة. طيب السؤال الثاني، لماذا الامتحان للنساء ما كان للرجال؟ ما كان للرجال، لأن الرجل أصلا كان سيرد، كان الرجل سيرد، أما المرأة تمتحن لأنها ستبقى، ستبقى. وبعدين الرجل إذا بقي كما بعد ذلك أبو بصير بقي، أكبر امتحان له أنه يشارك في الجهاد في سبيل الله. فلو كان خرج التماس دنيا ما يقاتل، اللي يريد دنيا لا يقاتل، لا يجاهد في سبيل الله. أما المرأة ما عليها قتال، إذا كانت تحلف هذه الأيمان حتى يستوثق من دينها، وأن خرجت للإسلام ليس لطلب الدنيا، ليس لطلب دنيا. لذلك الله سبحانه وتعالى حرم، هذه الآية هي أول آية تحرم على المسلمة أن تبقى متزوجة مع إنسان كافر. نقف عند هذا القدر يا أخوة الإسلام من القصة. إذا بقيت أم كلثوم رضي الله تعالى عنها في المدينة، أبقاها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة فيها فوائد كثيرة، أستعين الله تعالى بفائدتين. الفائدة الأولى أنه هذه امرأة شابة نشأت في جو الكفر، في جو الكفر، أبوها ما بس كان كافرا، كان من أشد الناس حربا على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. عقبة بن أبي معيط أبوها، عقبة مرة كان النبي يصلي في المسجد في مكة في أول الإسلام، فجاء من خلفه فلوى ثوبه، جاء خلف النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ ثوبه لواه وخنقه به حتى كاد النبي يغمى عليه عليه الصلاة والسلام. فهنا تدخل أبو بكر رضي الله عنه، رأى هذا المشهد فدفع عقبة بن أبي معيط وقال لو أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. فكان هذا الرجل من أشد الناس حربا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي وقت آخر كمان رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في الحرام، فجاء كان بعض الناس ذابحين جمال وشال أحشاء الجمل كلها وضعها على ظهر النبي وهو ساجد، حتى ما استطاع النبي أن يقوم من سجوده صلى الله عليه وسلم. فجاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها فدفعت هذا السلة، يسموه السلة يعني أحشاء الإبل، عن أبيها حتى استطاع أن يقوم صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان من أشد الناس عداوة، والله تعالى يسر قتله في غزوة بدر، أسر 70، لكن النبي عليه السلام قتله من ضمن الأسرى، هو والرجل الآخر اسمه النضر، بسبب شدة عداوتهم لله ورسوله. وفي رواية أنه سئل أنه يا رسول ليش تقتلني أنا في 70 ويد أسرى، ليش أنا بالذات أنا وفلان؟ قالوا بسبب فجورك ومعاداتك لله ورسوله. فامرأة نشأت في بيت كفر في بيت ظلام، أبوها من أشد الكفار، ومع هذا أسلمت. ما منع هذا الجو من الإسلام ومن الهدية ومن الوصول للحق؟ فلا يجوز لذلك الإسلام الإنسان يحتاج أنه على ترك الصلاة بيقول لك والله أخي أنا أهلي ما بيصلوا ومنام بيصلي، أو أهلي كفار شو بدي أعمل؟ لا، ما تحتاج، هذه ليست حجة. يقول تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الله تعالى ضرب مثل للمؤمنين في أن مهما كان الجو مظلما والبيت مظلما ما يجوز أن يمنعهم عن الهداية. ضرب مثل لهذا في امرأة فرعون اسمها آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها، زوجها كان أعظم الناس كفرا، فرعون معروف، ومع هيك نجت في بيت الكفر في زوجية كافرة، بيت زوجي كافر، ومع هيك آمنت وأسلمت وكانت تدعو الله وتسأله أن يخلصها من فرعون. وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم نساء النساء العالمين، آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها. هذه الفائدة الأولى يا إخوة الإسلام. الفائدة الثانية أن الإنسان لا يدري أين الخير، لكن الخير كله في اتباع ما أنزل الله تعالى. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما وافق النبي عليه الصلاة والسلام على هذين الشرطين، إن رجع المسلم إلى مكة ولو يعني في اضطهاد قد يضطهدوا في دينهم، كرهوا ذلك كما في رواية البخاري: فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه. كانوا من نحبنا القضية كلها، كيف الرسول برجع الشباب عليه الصلاة والسلام إلى مكة يفتنون في دينهم؟ ولكن استسلموا لأمر الله وأمر رسوله، استسلموا خضعوا، شيء منا عجبنا بس خلص، هذا أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فشوف كيف الله جعل فيه الخير، جعل فيه الخير. أول شيء هذا الفتح، هذا الصلح كان فيه خير كثير للإسلام والمسلمين. بسبب وضع الحرب بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش دخل عشرات الآلاف في الإسلام، وفتح الباب واسعا أمام الدعوة، فصار المسلمون ينتشرون. بهالسنتين انتشروا في أنحاء الجزيرة العربية دعوا الناس الإسلام، وأسلم كثير من القبائل العربية. تصور عدد المسلمين في غزوة اللي طلعوا في الحديبية 1400 مع النبي عليه الصلاة والسلام، بعد سنتين لما فتح مكة كانوا 10,000. يداش أسلم كثير، هذا خير. لذلك سماه الله تعالى فتحا، يقول تعالى لرسوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا فتح عظيم، هذا الصلح. يعني الإسلام ما بده إلا بس وجو آمن حتى ينتشي الإسلام في عقل. يا إسلام دين منطق دين عقل، بس افتحوا الباب للدعوة شوف كيف الناس تقتنع بها. بس نحن نعلم الغرب ما يسمح لك أن تنشر الإسلام، لذلك يريد تشوه صورة الإسلام، ساعة بالإرهاب ساعة كذا، أحيانا هو يفتح المشاكل الإرهابية ويغري بها بعض الشباب متحمس حتى يقول لجمهوره: شفتوا هذا الإسلام تطرف وشدة وتوحش وذبح، حتى ينفروا من الإسلام. لو ترك الباب الدعوة للإسلام حرا لأسلم كثير من الغربيين. لذلك كان فيه خيرا فتحا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. الأمر الثاني، وين كان الخطر؟ ما كان الصعب يقولوا يا أخي نحن كيف الشباب ترجع إلى الكفر وتفتن عن دينها؟ الرسول ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: يا أبا بصير أصير واحتسب، إن الله جائل لك فرجا ومخرجا. الله تعالى ما بيتركك إذا كنت صادقا. وفعلا الله ما تركه، أبو بصير ما لح يمشي كم كيلومتر حتى تحرر من من أسره، وذهب بعد ذلك حرا وصار ويفتك بقريش. وأبو جندل استطاع الهروب أيضا ولحق بأبي بصير. فهؤلاء الرجال لم يفتنوا عن دينهم، اللي رجعوا سمعا وطاعة لرسول الله عليه وسلم ما فتنوا عن دينهم، إن الله حفظهم. ومقابل هذا أنجز الفتح، أنجز الصلح اللي فيه فتح عظيم الإسلام والمسلمين. أما النساء اللي كان خوف الفتنة قائما في حقهن، الله تعالى أبى أن يرددنا إلى المشركين، أبى ذلك، لأن هنا الفتنة فعلا كانت قائمة كبيرة، نسبتها كبيرة، فالله تعالى أبى ذلك. فدائما الخير كل الخير في الالتزام ولو لم تفهم الحكمة. يقول تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وفي أي فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالخير دائما يا خسان في طاعة الله ورسوله عليه وسلم، ولو ما لو كان الأمر شاقا عليك. لذلك يا إخوي الله سبحانه وتعالى جعل في اتباع أمر الله ورسوله عليه وسلم في الحياة الدنيا قبل الآخرة السعادة. يقول تعالى لما أرسل آدم إلى الأرض مع إبليس، يقول فإما يأتينكم مني هدى، يخاطب آدم وحواء، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اللي يتبع القرآن والسنة لا يضل ولا يشقى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أما اللي يعرض عن القرآن فسيشقى في الدنيا معيشة ضنكا، أي شديدة صعبة، وفي الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى. الآية. لذلك اليوم يا أخي الإسلام نحن إذا انتقلنا للواقع اللي نعيش فيه، أكبر مثل في حياتنا اللي اليوم نعيشه، نحن اليوم نعيش حياة فيها ضنك، فيها شدة، فيها تعب، فيها شقاء. ما تقلي والله لأنه نحن مسلمين كل العالم عم يحاربونا، ما بيكفي هيك. لو كان هيك ما كنا بهذا الشقاء، كنا صحيح عم نتحارب بس ما نكون بيناتنا مرتاحين مبسوطين راضين بقدرنا، راضين. الله يلقي في قلوبنا الراحة والهناء وصلاح البال والسعادة كما كان في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. بس نشعر في أنفسنا منا مبسوطين. السبب يا حسام الإعراض عن شرع الله، عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بدي أضرب مثلا أمثلة واقعية حتى نفهم ما معنى الإعراض. الله تعالى لما شرع وأنزل آية القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني الإنسان قتل يقتل إلا أن يعفو أولياء الدم، كان هذا الحكم في كثير ناس اليوم استبعدوه واستغربوه، خاصة الأمريكان، إنه كيف الإنسان يقتل؟ من قال لك تقتل إنسان أنت؟ فتساهل الناس في القتل. الله تعالى يقول الشريعة اللي نشرعها لكم فيها خير ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أنتم بتظن أنه قتل وذبح أنه شدة، يا ما فيها شدة. يقول تعالى فيها حياة لكم. طيب كيف الحياة؟ إذا وقت قتل يقتل فيها حياة، أول شيء حياة لأهل القتيل بيرتاحوا، أحسن ما يدلوا طول عمره مأهور وشاعر بالظلم. ثاني شيء لما يقتل القاتل يرتدع غيره، إذا عم فكر غيره بالقتل يرتدع، لك أوف شفنا امبارح أبو سمير كيف قتل، شو بدي بس شغله، ما بقى يتجرأ. يوم الناس تجرأوا على القتل، صار بأي سبب بأي تافه الإنسان يقتل اثنين وثلاثة وأربعة. ليش؟ لأن معروف الدولة إداه الشهرين ثلاثة، وإذا إجت واسطة بمرقوه. فصار أهل أولياء القتيل بيشعروا أنه عم يقتلوا هكذا، تهدر كرامتهم ويذهب ابنهم، وما في شيء يشفي صدورهم. فانتشر القتل، انتشر القتل. ومسألة أخرى يا أخوي الإسلام، ما بس يعني الشقاء علينا وعلى الآخرين، في مثل هذا اليوم يا أخوي الإسلام 13 آب من 8 سنوات تم تفجير هذا المسجد، تم تفجير هذا المسجد. طيب الدولة كيف؟ نحن سلمنا الأمر للدولة أنه في دولة وفي كذا، خليها جبلنا حقنا. الدولة نقولها بكل صراحة تساهلت في حقنا، كما شو واحد فقط، والباقون منهم من هربته الدولة إلى سوريا، ومنهم من يعني كانوا قادرين على الأقل أن هربوا إلى سوريا، بس على الأقل كانوا يطالبوا بهم، ولا رسالة بعثوا إلى النظام أنه بدنا إياهم، أو إلى الأمم المتحدة أو إلى إنتربول، ولا حتى طلبنا منهم أنه بس تتهموا النظام أنه نظام إرهابي، لأنه فجر الناس في المسجد آمنين مصلين قائمين ساجدين، فجرهم أطفالا نساء شيوخا شبابا، رفضوا أنه يتهموا النظام بالإرهاب. وللأسف كان موقف شركائنا في البلد في لبنان ما كان مشجعا، يعني القضية انتهت ما في إلا بعض المظاهرات قام بها بعض المسيحيين في الشرقية، وانتهى الأمر عند هذا الحد ويكاد ينسى الموضوع. والدولة بتقول لك يا أخي نحن نظام هذا مجرم ما فينا له، طيب يا أخي أنتم ما فيكم عن نظام السوري بالقليل، يعني قولوا إرهابي أو قولوا الفجر مسجد نظام إرهابي، ما بدهم. طيب بعد كذا سنة 7 سنوات تم تفجير المرفأ، تم تفجير المرفأ، وأكثر من أصيب فيه المسيحيون، أكثر من أصيب فيه المسيحيون. المسيحيون اصطدموا بما اصطدمنا به، وصلوا لحوت مسدود، أنه اللي دمرنا، اللي دمرنا ما نستطيع الوصول إليه، فوق المحاسبة، فوق القضاء، فوق المساءلة. فصاروا الآن يضجون، لكن كيف؟ وين مظاهرات وراحات وجيات واتصالات وإعلام ومؤتمرات صحفية؟ أولادنا 200 ولد سقط لنا، 200 قتيل، أين دماء؟ وين المحاسبة؟ وين كذا؟ اصطدموا بالحائط اللي اصطدمنا به، اصطدموا بالحائط اللي اصطدمنا به. يعني هم بيسربوا على بعض، اللي فجر المرفأ والمسجد واحد، منظومة واحدة، مش نفس الأشخاص بس منظومة واحدة. فمنقول لهم لك يا شركان، لما أنتوا تساهلتوا في دمنا وفي عدم الاقتصاص من المجرمين، وصرتوا أنتوا تطلبوا التطبيع العلاقات الطبيعية مع نظام الأسد، شوفوا كيف ابتليتم، شوفوا كيف ابتليتم. نفس المنظومة فجرت أبناءكم في المرفأ، نفس المنظومة. لما تقاعستم عن إقامة القصاص العادل ابتليتم. الله يقول ولكم في القصاص حياة، ما بس حياة المسلمين ولغير المسلمين، المجتمع كله يأمن. إذا انتهى القتل المجتمع يأمن، ليش هو بس المسلم يقتل مسلما، عم يقتل مسلم غير مسلم. فلو أنكم اقتصصتم من المجرمين في تفجير التقوى ما كان وقع تفجير المرفأ. لذلك لابد يا أخوة الإسلام من فهم هذا الدين. حياتنا كلها إذا لم تبنى على كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام نبقى حياة شقاء. اليوم الشقاء اللي نعيش فيه كما ذكرت، ما بس أنه طرابلس محاصرة وطرابلس كل العالم يستهدفه وأهل السنة مستهدفون، لك يا أخي أكثر من هذا، الناس نفسها ما أحد ملتزم، ما في رحمة، ما في ثقة، ما في دين. الآن من يومين سمعوا بدون يغلوا الغاز، من يومين دغري موت لي محل يبيع غاز، ما كل الأيام عندكم غاز، شو جرى؟ شو اللي تغير؟ ما بقى عندنا غاز، بيخبوا المخزون حتى يغلى السعر وبيرجعوا بينهبوا أموال الناس. ما في رحمة، ما في رحمة، ما في التزام بشرع الله. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الاحتكار وحرم التضييق على المسلمين خاصة في هذه الظروف، بس المجتمع ما نشأ في رحمة أهو إسلام، ما في شفقة، ما في خوف من الله، ما في التزام بالدين. لذلك نحن نعيش في هذا الشقاء. والحل بتقلي شو الحل يا أخي؟ ما في حل، ما في حل إلا بأمر الله ورسوله عليه وسلم، أنه نرجع نوحد صفنا ونحن نختار من يقودنا يمثلنا. نحن نختار جماعة، مش مشايخ، اتركوا المشايخ، ريحوا المشايخ، اختاروا جماعة يمثلونكم. لأنه كل واحد بيطلع بيحكي بيبكي شوي بيقول لك نحن فقراء ونحن جيعانين ونحن وكذا وكذا، آخر شيء بيطلع أبضان فرنجان وعما يندب حظه بس ليقطع الطريق على المسلمين ويزيد التضييق عليهم. أوجدوا من تثقون به، بأهم شيء بدينه، بإيمانه، بنزاهة كفه، وسلموه، ما يكون واحد، ما يكون واحد، وادعموه حتى يطالب بحقكم. بتعرف ليش هؤلاء، ليش هؤلاء يقطعون الطريق؟ ما بيأثروا على الدولة، ليش ما بيأثروا؟ بيقطعوا هون وبيسبوا وبيعملوا وما بيأثروا، الدولة ما بتهتم بهم. ليش؟ لأن كثير منهم ما بقوتوا من الدولة، هي اللي بتقول له نقطع وهي اللي بتقول له اترك. بس لما ينزل المسلمون ملتزمون المؤمنون، تعرف الدولة ما بيمشوا على التليفون، فسأل تركوا دركت شو بتكون، تركوا دركت شو بتكون، عارفين هل صادقين؟ بتقول لي والله ما نقدر لا نجتمع ولا نختار حدا منا ولا عنا ثقة بعضنا ولا منحب بعضنا ولا قادرين نعمل شيء، بقول لك اصبروا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم اغفر لشهدائنا الذين سقطوا في هذا المسجد وفي مسجد السلام يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة. اللهم اجعلهم ممن أدخلتهم جنات النعيم وممن صبرت آباءهم وأولادهم وأهليهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكشف عنا ما نحن فيه من بلاء ووباء وضيق وشقاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك. إن لم يكن لك بنا علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علينا غضبك أو ينزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.